إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، اسمحوا لي أن أناديكم يا شباب الإسلام، فإن المرء شاب بشباب قلبه، فكلما كان القلب شابا بالإيمان متشببا به ومتشبعا به فهو شاب، وإن ظهرت عليه علامات الكبر والعجز. فقد كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من أعظم شبيبة الإسلام، على شيب في لحيته ورأسه، كان مقدما في كل شيء، وكان باذلا لكل ما يملك خدمة لهذا الدين. وعمر كان شاب الهيئة شاب القلب، وعلي كان شاب الهيئة شاب القلب، فلا فرق بين من دب الشيب في رأسه ولحيته وظهرت عليه علامات الكبر، وبين شاب لا زال شعره أسود ولحيته سوداء، لأن الشباب شباب القلب. فاسمحوا لي أن أناديكم يا شباب الإسلام، إن الإسلام اهتم بكم غاية الاهتمام، وعقد الآمال عليكم، لأن بكم يظهر نور الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. وقد نص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه لا يريد بكم ولا يريد لكم إلا الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وأن أعداءكم مهما بذلوا لكم فإنما يريدون لكم الخيبة والخسران دنيا وأخرى. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إنها آيات ثلاث، لكنها بينت الهدف والمعنى
المقصد من تشريع المولى عز وجل لهذه الشرعة وإنزاله لهذا الدين ورضاه بأن تكون أتم وأكمل نعمة للبشرية، وبين إرادة أهل الكفر والضلال. فإن أهل الكفر والضلال مهما لبسوا من نسح رهبان أو تلبسوا بشعور ضعم فإنهم أعداءكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي عن صراط الله المستقيم، فتستحقوا عذاب الله. ولقد أقسم الملعون إبليس بعزة الله تعالى أن يبذل كل ما في وسعه وجنده لا شك من ورائه على الضرب أن يغويكم أجمعين إلا أهل الإخلاص، فإنه لا يستطيع إليهم خلاصا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيها الإخوة المسلمون، نداء حام من الله تعالى وتنبيه هام أنه يريد لكم الخير، يبين لكم سنن الذين اهتدوا من قبلكم ويتوب عليكم فيخفف عنكم ويسهل لكم ويشرع لكم كل ما فيه صلاحكم دنيا وأخرى. لكن الذين يريدون لكم النار والخزلان يبذلون كل نفيس ورخيص أن تميلوا عن صراط الله المستقيم، لا ميلا طفيفا بل ميلا عظيما، بحيث أن تكونوا ضد صراط الله المستقيم. فهل تعرفون أعداءكم؟ إننا ربما نبذل وقتا طويلا، ويبذل كثير من الدعاة وقتا طويلا في تعريف الأعداء وبيان خططهم وبيان أهدافهم، لكن ربما يغفل البعض عن بيان ما يجب أن يتميز به المسلم ويختص به في شخصيته الفذة حتى يستطيع التغلب على كل هذه المؤامرات والمكائد. هذا أهم، ربما نضيع الوقت في وصف الأعداء ووصف خططهم ومؤامرتهم ومؤتمراتهم، ونغفل أن نميز هذه الشخصية بما تميزت به عبر القرون حتى تستطيع مجابهة ومواجهة هذه الأعداء. شباب الإسلام، ما الذي يجب أن تتميزوا به؟ وما الذي يجب أن تختصوا به دون غيركم من الناس؟ وأنا أنادي كل شباب الإسلام الذي أطلق لحيته والذي لم يطلقها بعد، والذي لبس القميص والذي لم يلبسه بعد، والذي التزم صلاة الجماعة والذي لم يلتزمها بعد، والذي عرف إسلامه عن كثب والذي لم يعرفه بعد، كل شباب الإسلام ينادون الآن أن أفيقوا وتعرفوا على ما يجب أن تتميزوا به دون غيركم من الناس، حتى تكونوا أهلا لحمل مشعل النور والضياء للناس جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، إن الخيرية لن تتحقق فيكم حتى تعلموا ما تتميز به دون غيركم، وحتى تعملوا على إظهار هذا التميز وعلى إظهار هذه الخصائص. أول هذه الميزات وأول هذه الخصائص أنك ذو شخصية ربانية لا رهبانية، ربانية إلهية لا رهبانية. قال الله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، انظر إلى التعبير القرآني، صبغة الله أسلوب فيه إغراء وفيه زيادة إرشاد لتتمسك بهذه الصبغة. وما هي صبغة الله؟ دين الله. صبغة الله دين الله كفطرة الله. فصبغة الله هي التي يجب أن تصطبغ بها، أن تكون ربانيا في عقيدتك. فعقيدتك لا تمليها عليك العقول المريضة ولا العادات ولا التقاليد ولا التقدمات العصرية ولا التأخر والتقهقر ولا الاشتراكية ولا الديمقراطية ولا غيرها من الأفكار العنيفة العفنة. إنما عقيدتك ربانية من عند الله تعالى، من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة المرضي عنهم والمثبت الرضا عنهم في كتاب الله تعالى. السابق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويكفي أن الله تبارك وتعالى امتدح السلف الصالح صحابة وتابعين وتابعيهم بإحسان في كتاب الكريم بأنه جعل طريقتهم أمثل الطرق، فمن اتبعهم فهو على الهدى ومن خالفهم فهو في الضلال المبين، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فسيكفيكهم الله. يكفي أن الله امتدحهم بمثل هذا. فأنت رباني في اعتقادك، عقيدتك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. رباني في عبادتك، فلا تخترع ولا تستحسن ولا تبتدع، تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وتصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وتحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج، وتتصدق وتزكي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق ويزكي، إلى غير ذلك من العبادات. رباني في معاملاتك وأخلاقك، يجب أن تتميز عن غيرك من الناس، فإذا رأى الناس منك خلقا علموا أنك مسلم. إن خلقك يجب أن يدل عليك، أن يدل على شخصيتك المسلمة المتميزة. تميز بالصدق، تميز بالعفاف عما في أيدي الناس، تميز بالأمانة، تميز بحسن النصيحة، تميز بالوفاء بالوعد، تميز أن تكون محبا للآخرين، تميز أن تكون باذلا دائما لا تنتظر من الناس عوضا، تميز أن تكون في حاجة أخيك، فما دمت في حاجة أخيك فإن الله تعالى في حاجتك. تميز أن تكون باذلا للمعروف دائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يجب أن تكون متميزا في معاملاتك وأخلاقك، كذلك متميزا في سلوكك. يجب أن تتميز في سلوكك، في شخصيتك الداخلية والخارجية. لا تنسى مرة فتأكل بشمالك، ولا تنسى مرة فتشرب بشمالك، لا تنسى مرة فتضرب من لا يستحق الضرب، لا تنسى مرة فتتعامل بسوء خلق، لا تنسى مرة فتطلق بصرك على ما حرم الله، لا تنسى مرة ألا تكون مسلما. يجب أن تكون مسلما في كل سلوكك، في كل أخلاقياتك، كما قال الله تبارك وتعالى وصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. رباني، شخصية ربانية لا ربانية، بمعنى أنه يجب ألا تتقرب إلى ربك بما لم يشرعه لك أو عليك. فإن الله تعالى ذكر عن النصارى أنهم زعموا أنهم أحباب الله وأن الله محبة، وبذلوا كل نفوسهم لمحبة ربهم، لكنهم ما التزموا ما شرع لهم، ابتدعوا. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والمعنى: ورهبانية ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. أي أنهم ابتدعوا هذه الرهبنة وهذا الانقطاع طلبا لمرضاة الله، وبالرغم من ذلك لم يرعوا القانون الموضوع لهذه الرهبنة، لم يرعوها حق الرعاية، بل خالفوا وحرفوا. وهذا وشأن الإنسان، لأنه يبتدع البدعة اليوم ثم يرى غدا أنها لا تصلح، لأن عقل الإنسان قاصر ولن يستطيع أن يحدد ما يصلحه اليوم أو غدا. ولذا كفى الله الناس أن يخترعوا لأنفسهم أو يبتدعوا لأنفسهم ما يصلحهم دنيا وأخرى، فأنزل عليهم شرعه الكامل وأتم نعمته المرضية إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا هكذا كفى الله تعالى الناس أن يخترعوا أو يبتدعوا، فمن جاء فاخترع أو ابتدع أو حكم بغير ما أنزل الله أو حاكم لغير شرعة الله فإنه قد ضل سواء السبيل. ربانية لا رهبانية، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية بصيرة وفرقان، هذه السمة الثانية للشخصية المسلمة التي تتميز بها دون غيرها، بصيرة وفرقان. فهو إن كان ربانيا في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه وعقيدته، فإنه إنما يصدر عن بصيرة وفرقان. وقد ذكرنا في خطبة سابقة قول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فإن الفرقان الذي يظهر في القلب فيفرق صاحبه به بين الحق والباطل لا يتأتى من فراغ، إنما يتأتى من صحيح تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا كانت هناك تقوى في القلب وبصيرة في الفهم والعقل، ولا تتأتى البصيرة في الفهم والعقل إلا من كتاب الله وسنة رسوله. البصيرة علم نافع وعمل صالح. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة والفرقان تتحقق بتقوى الله بعلم نافع وعمل صالح. تقوى الله بعلم نافع وعمل صالح. هنا تتميز الشخصية، شخصية غير متعصبة لأقوال ونصوص لا تفهم معناها، شخصية غير متعصبة لشخصيات وهيئات، شخصية غير متعصبة لكلمات وشعارات، إنما شخصية ملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شخصية على بصيرة وفرقان، تقوى لله، علم نافع، عمل صالح. كثير ما نندفع دفعا لإنكار أمر منكر أو لإحقاق حق ثابت في الكتاب والسنة وليس معنا الدليل وليس معنا القدرة على الإقناع وعلى البيان، وليس في كلامنا ومعاملتنا للناس الرحمة والأناه والشفقة، وهذا الذي يجعل الناس يصفون هؤلاء بالمتطرفين أو يصفونهم بالإرهابيين، وهذا وصف غير حقيقي. إنما تدفعه عاطفة جياشة ومحبة لإسلامه. فأقول لك لكي تدفع عن نفسك هذه التهمة الباطلة، تحلى بالصبر، تحلى بالأناه، تحلى بالحب والشفقة على الآخرين، كما يجب أن يكون كلامك مع كتاب بآية من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله بفهم صحيح عن سلف هذه الأمة، عندها يرضخ الجميع ويسمع ويطيعون. فإن الحجة البالغة لله تبارك وتعالى، وبغير حجة من الله وحجة من رسوله صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تبين للناس. فكن ربانيا وكن على بصيرة وفرقان. عند ذلك أقول لك أخي المسلم، يأتي في نفسك وقلبك العزة. العزة بطاعة الله، العزة بالإسلام، لا كبرا ولا غرورا. إياك أن تسير في الطريق فتنظر إلى صاحب معصية من علم، أو تسعر خدك لواحد ترك الصلاة أو قصر في طاعة، بل تواضع. إن عزة الإسلام تعرف التواضع للناس لإيصال الحق إليهم،
التواضع، من تواضع لله رفعه. وكثير من لا يفقهون الدعوة أفسدوا العلاقة بينهم وبين الناس بسبب تعاليهم على الناس، وظنوا أن التعالي عزة. إن التعالي يكون عن الباطل، والرحمة والتواضع يكون للناس من أجل جذبهم للحق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت علم وعزيز بإسلامك وطاعتك، لا بشخصك، لا بجسمك، لا بمالك، لا بلونك، لا بتنسك. فلا تعتز بمصريتك وتترك إسلامك، لا تعتز بفرعونيتك وتترك إسلامك، لا تعتز بالمشرق أو بالمغرب أو باللون أو بكذا وكذا وتترك إسلامك. هذا ضلال مبين. إياك أن تعتز بغير إسلام أو تنتسب إلى غيره. انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 من آبائه كلهم في النار. وقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى، أي يا موسى انتسب رجلين من قومك، فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 من آبائه كلهم في النار فهو عاشرهم في النار. وقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام فهو ثالثهم في الجنة. فلا تنتسب ولا تعتز إلا بإسلامك. والعزة نابعة من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعزة نابعة بحقيقة هذا الدين. انظر إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي كان يعتز في جاهليته بالخمر التي يعاقرها، وبالجسم الفتي الذي يهزم أي فارس، وبالنسب لعائلته. لما أسلم ماذا قال لأبي عبيدة ابن الجراح؟ كلمة صدرها التاريخ إلى اليوم تكرر، فبها قامت الدولة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إنا كنا أذل قوم على ما فيه من قوة الجسد وعلى قوة النسب وعزته وكثرة المال وقوته وعشيرته، كما يقول كنا أذل قوم، لأن كان هناك مصاحب لكل هذا معصية. فالمعصية تذل العبد وإن كان في أعلى درجات الدنيا. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله أذلنا الله. يا لعمر كأنه يتحدث عن الأمة اليوم. اللهم أعز أمة الإسلام بالإسلام. فالشخصية المسلمة تتميز بالعزة بالإسلام وبطاعة الله. قل أنا مسلم، تفوه بها ولا تخشى، ولا تستحي أن تظهر شعائر دينك، ولا تستحي أن تظهر المظهر الإسلامي الحسن، ولا تستحي المسلمة أن تلبس الحجاب والنقاب، ولا يستحي الشاب المسلم ولا الصبي المسلم أن يتميز بمظهر الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شخصية ربانية على بصيرة معتزة بإسلامها. أسأل الله أن يحيي فينا الإسلام. الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على أنبيائه الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الخاصية الرابعة للشخصية المسلمة الناجحة، هذه الخاصية يجب أن تستمر فيك دائما، وهي الثبات على الحق. الثبات، لا تتلون ولا تتقهقر ولا تتراجع ولا تنقص، كن دائما ثابتا بل وفي زيادة، ثابتا وفي زيادة. والزيادة لا تتأتى من فراغ، والثبات لا يتأتى من فراغ. وذكرنا قبل ذلك وسائل وأسباب الثبات على دين الله، ومن أعظم هذه الأسباب ومن أعظم هذه الوسائل تلاوة القرآن الكريم. تلاوة القرآن الذي أصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله مهجورا. أين حلقات القرآن في المساجد؟ أين الذين يجلسون في المساجد يتلون كتاب الله؟ إن المساجد ما إن تنتهي فيها صلاة الجماعة حتى يتفرق الناس. أليس عندك ساعة كل يوم؟ عود نفسك أن تجلس في بيت الله ولو ساعة كل يوم تقرأ من كتاب الله، وعلم من بجوارك كيف يقرأ، وعلم من بجوارك كيف يفهم ويتدبر. أو تجلس هذه الساعة إن لم تطمئن لزوجتك وولدك في الحفاظ على هذا الوقت، اجلس هذه الساعة معهم في البيت فاقرأ عليهم كتاب الله وعلمهم كيف يقرؤونه وكيف يعملون به. هذا الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى كتاب هداية، كتاب هداية دنيا وأخرى، فلا هداية للبشرية إلا به. فقد ذكر الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم رامين له بهذه الشبهة: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، لقد نزلت التوراة على موسى جملة واحدة، فلما نزل الفرقان والقرآن عليك مفرقا يا محمد؟ قال الله: كذلك، أي أنزلناه منجما ومفرقا على 23 سنة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلن تثبت على الحق دوما إلا بمداومة تلاوة القرآن. مثل المؤمن الذي يتلو كتاب الله كمثل الأترجة، تفاحة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. فكن مؤمنا تاليا لكتاب الله، تكن كالأترجة وتكن مع أهل القرآن. أتعرف من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. هذه من أهم وأول أسباب الثبات على دين الله. ومن أسباب الثبات على دين الله معرفة قصص الأولين وتدبره والاعتبار به. ومن أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى اختيار الطريق، طريق أهل السنة والجماعة. ومن أسباب الثبات على دين الله الصحبة الطيبة، وهذه أيضا من أهم الأسباب. فلا يتفلت شاب ولا شيخ عن طريق الله إلا بسبب الصحبة السيئة. فصاحب من يعينك على طاعة الله إن كنت طائعا، أو يذكرك بطاعة الله إن كنت ناسيا. وإياك أن تصاحب من لا يعينك على طاعة الله إن كنت طائعا، أو ينسيك طاعة الله إن كنت ناسيا، أو لا يذكرك طاعة الله إن كنت ناسيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من إذا رأيته وكنت ذاكرا لله أعانك، أو كنت ناسيا ذكر الله ذكرك. وشر الناس من إذا رأيته وكنت ذاكرا لله لا يعينك، وإن كنت ناسيا ذكر الله لا يذكرك. خير الناس من إذا رؤوا ذكر الله. أسباب وسائل الثبات على دين الله أكثر من 10، والوقت لا يتسع. فيجب أن تتميز أيها المسلم بشخصية ثابتة على الحق. وإن قطعت أو قتلت أو شردت أو قيدت أو طردت أو ظلمت أو حبست، كن ثابتا على دين الله تعالى. دينك دينك، لحمك دمك. كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع في حفرة في الأرض، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين، لا يرده ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه. ولكنكم قوم تستعجلون. إن الذهب لا يكون ذهبا إلا إذا فتن، وإذا ما فتن المرء فصبر كان من الذين يجزون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. ومن أسباب ومن مميزات هذه الشخصية العظيمة ميزة اليقين الجازم بنصرة الإسلام والشمول مع الوضوح والتقدم للرجوع إلى الوراء والأصالة للتقليد. هي أربع صفات للشخصية المسلمة سنذكرها إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة، حتى يتسنى لكم أن تحفظوا وتحافظوا على أربع مميزات للشخصية المسلمة ذكرناها اليوم. أول ميزة الربانية لا الرهبانية. ثاني ميزة البصيرة والفرقان. ثالث ميزة العزة بالإسلام. رابع ميزة الثبات على الحق. يجب أن تكون متميزا بهذا أيها الأخ المسلم. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك ويوفقني وإياك إلى ما يحب ويرضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واهد شبابنا إلى صراطك المستقيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واهد شبابنا إلى صراطك المستقيم. اهد شبابنا، واهد بناتنا، واهد نساءنا، واهد أولادنا، واهد كل الناس يا رب العالمين إلى صراطك المستقيم. اللهم وانتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم دمر عليهم بيوتهم، اللهم دمر عليهم بيوتهم، وفجر فيهم أسلحتهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واملأ بيوتهم وقبورهم عليهم نارا. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم عليهم نارا. اجعلهم واموالهم واولادهم غنيمة للمسلمين، ورد ارض فلسطين جميعا يا رب العالمين الى حياض المسلمين، والى بلاد المسلمين، والى حيازة المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، قوي شوكتهم، قوي شوكتهم، قوي شوكتهم، اعلي رايتهم، اعلي رايتهم، اعلي رايتهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، وداوي جرحاهم، وداوي جرحاهم، وداوي جرحاهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم.